بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب التطاول في البنيان. وما معنى التطاول كما سبق؟ رفع البناء مطلقا، يعني مطاولة لمن؟ لغيره. تطاول يرفع البناء ويطيله مفاخرة لغيره ومنافسة لغيره. ففرق بين التطاول في البناء وتطويل البناء. أخذنا فائدة في الدرس الماضي، هل ذكر الشيء أنه من أشراط الساعة يكون ذما له مطلقا؟ أنت تعاس، لا، ذكر الشيء أنه من أشراط الساعة هل يعتبر ذما مطلقا؟ لا، ليس ذما مطلقا، فقد ذكرت أمور أنها من أشراط الساعة، وماذا؟ وهي من أمور الخير. فذكر الشيء أنه من أشراط الساعة لا يكون ذما مطلقا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام ابن شرحبيل عن حبة ابن خالد وسواء ابن خالد، وهما أخوان صحابيان صغيران، أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا. ما معنى يعالج حائطا؟ حائط هو الجدار. ها، نريد آخر عند من؟ هل معنى أن الحائط مريض؟ ها، فما المعنى يا محمد؟ فما المعنى؟ قلت لا، قلنا الحائط مريض، النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه، فكيف؟ ها، من؟ ها، يعني يصلحه، يعالج حائطا أن يصلحه. فمعالجة الشيء هو إصلاحه والقيام به. أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه من طريق الأعمش وإسناده ضعيف، فإن سلام ابن شرحبيل مجهول، تفرد بالرواية عنه الأعمش. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. عندكم تنقصهم أو تنقصهم؟ تنقصهم، ها، بالكسر وضم التاء. وعلى هذا الضبط تنقصهم يدل تفسير أهل العلم كالحافظ وغيره كما سيأتي إن شاء الله. وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم مختصرا، أخرج بعضه مسلم، بقي هنا في هذه الطبعة وفي أظن في غيره من الطبعة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، جعل هذا الحديث حديثين، رقمه اثنين، لدعوت به إلى هنا حديث، ثم رقم ثم أتينا مرة أخرى، وهو حديث واحد، هذا حديث واحد وهو في صحيح البخاري حديث واحد. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر واسمه سعيد ابن يحمد الثوري، سعيد ابن يحمد ثقة. عن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، والخص هو البيت من الخشب والقصب، سمي خصا لما فيه من الخصاص، والخصاص هي الفرج والثقوب، أي لما فيه من الفتحات. مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال لي ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، فقال الأمر أسرع من ذلك. أخرجه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق الأعمش وإسناده صحيح. هذا الباب في من بنى، أي وما الحكم في ذلك، أو هل يؤجر أو لا يؤجر، أو ماذا يترتب عليه وعلى بنائه. فذكر فيه ثلاثة أحاديث، حديثا ضعيفا وحديثين صحيحين. الحديث الأول حديث حبة وسواء ابن خالد وهو ضعيف، أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. الحديث الثاني حديث قيس بن أبي حازم حين دخل على خباب، وقيس بن أبي حازم تابعي كبير مخضرم، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، بجلي وبجيلة ودوس وما حولها هي كانت محسوبة من اليمن، منها أبو هريرة وجرير بن عبد الله، وكان فيها ذو الخلصة الذي يقال له الكعبة اليمانية، وهي الآن محسوبة يعني من أرض السعودية. فقيس هذا أسلم ثم هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يعني وصل المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، لم يكتب الله جل وعلا له أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال دخلنا على خباب نعوده، خباب ابن الأرت، وقد اكتوى سبع كيات، جاء في رواية في الصحيح أنه اكتوى سبع كيات في بطنه، وأنه بلغ به المرض والجهد ما لم يبلغ بكثير ممن عداه، وهذا دليل جواز الكي كما سبق في السؤال، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه. قال فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، أي الذين ماتوا قبل من الصحابة المتقدمين، الذين ماتوا قبل الفتوحات، أي ماتوا وهم فقراء، حتى إن عبد الرحمن بن عوف لما جيء له بطعام وكان صائما ورأى الطعام طيبا تذكر حال من مات قبل هذه الساعة فبكى وترك الطعام ولم يأكله. وذكر أن مصعب بن عمير لم يوجد له ما يكفن فيه، وهكذا قال إن منا من مات ولم يأكل من أجره شيء، أي ما نال شيء من الدنيا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي دنت له الثمرة والقطاف. الشاهد أن من مات من الصحابة الأوائل ماتوا على فقر، وكان الحال شديدا. بعد أن فتح الله تعالى الفتوح على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في زمن الخلفاء، توسع حالهم وحصلوا على ما لم يحصل عليه من مات قبلهم، فكانوا ينظرون إلى حالهم وما فيه من السعة، ويتذكرون من مات من إخوانهم على الفقر والضيق فيحزنون ويأسفون ويتعجبون من حالهم الذي هم فيه. حتى جاء أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان أميرا فأخذ منديلا فامتخط به، ثم قال يخاطب نفسه، قال بخ بخ يا أبا هريرة، تمتخط بالمنديل؟ يعني وقد كنت لا تجد الشيء الذي تأكله من الطعام. ومن ذلك قول خباب، قال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. هذه الكلمة تحتاج إلى ضبط أكثر، لكن شرح الحافظ رحمه الله في البخاري وشرح غير صاحب المرقاة يدل على أنها تنقصهم الدنيا. وفسروه قالوا والمعنى إنهم مضوا ولم تنقص الدنيا شيئا من أجورهم، لأنهم لم ينالوا منها كبير شيء. وهذا المعنى يشهد لك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم أجرهم. أي أن ما يناله الإنسان من الدنيا قد يكون هذا من أجره الذي قدم له. وقال في الحديث الآخر: منا من مات ولم يأكل من أجره شيء، منهم مصعب بن عمر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. فيكون على هذا المعنى ولم تنقصهم الدنيا، أي ولم تنقص شيئا من أجورهم، لأنهم ماتوا ولم ينالوا منها شيئا. وعلى ضبط تنقصهم الدنيا يكون المعنى أي لم يحصل لهم نقص بما فاتهم من أمور الدنيا، بل عاشوا كما نعيش وماتوا كما نموت، ولم يحصل لهم نقص بسبب قلة الدنيا التي في أيديهم. وهذا مشهور عند الناس، يقولون والله فلان مات فقير ماذا نقصه، مات كما مات الناس وخرج بكفن كما خرج به الناس. فيكون إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، أي ما فاتهم من الدنيا لم يكن ذلك نقصا لهم. ولكن كما سبق كلام الشراح فيما رأيت بعض الشراح كالحافظ وصاحب المرقاة على أنه يضبط تنقصهم، أي لم تنقص من أجورهم شيئا. ثم قال: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني البناء، أصبنا أموالا كثيرة طائلة صرنا نبني بها، وكان الواحد منا يحتاج إلى الشيء الضروري. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بالموت، أي إذا نزل بالإنسان ضر وبلاء من أمر الدنيا. أما لو أنه خشي الفتنة في دينه فيجوز له أن يدعو بالموت، لا لأجل البلاء والضر، ولكن لمحبته أن يسلم له دينه ويخشى من الفتنة والضرر في الدين، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم تمنوا الموت. أيضا ليس من تمني الموت كما يستشكل بعضهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى، فإن هذا في حال قد عاين فيه الموت ورأى فيه الموت وخير بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلى، فلم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم سؤالا للموت أو تمنيا له، لكنه شيء قد عاينه وقد رأى أوائله، وفي هذا استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كثير تقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لفعلت كذا، فكان يمتثلون من سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخالفونه. قال قيس ثم أتينا مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. ما معنى هذا كما سبق يؤجر في كل شيء؟ ها ما زاد عن حاجته أو ما فعل على سبيل المباهاة والمراءة والمفاخرة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، أي بيت من الخشب والقصب، قلنا سمي خصا لما فيه من الخصاص فتحات الشقوق. جاء في رواية ابن ماجه مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لنا، أنا وأمي، وأنا وأمي نطين حائطا لنا، فقال لي ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، نصلح هذا البيت. فقال الأمر أسرع من ذلك، وفي بعض الألفاظ ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تزهيد لأصحابه في الدنيا، أي هذا الخص الذي تصلحه ما يدريك لعلك تموت قبل أن يفنى، فما يدريك هل يفنى ويتهدم وأنت لازلت حي أو أنك تموت قبله وهو لا يزال قائما باقيا. أي فإذا كان الأمر كذلك فيقول له اعتني بإصلاح آخرتك واعتني بالعمل الصالح، فإن الأمر والحياة أعجل من أن يضيعها المسلم فيما لا ينفعه، وهذا تزهيد منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أمر الدنيا وتربية لهم على عدم التعلق بها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.